الإنسان لا تحقق له خارجا. المصنف وجمهور الفلاسفة يذهبون إلى انتفاء الجوهر المفرد وعدم وجود جزء لا يتجزأ، والأجسام كلها مركبة من أجزاء متناهية. نعم، يمكن أن يوجد أو يصح أن يوجد جزء لا يتجزأ، يوجد جسم إلى غير النهاية من الأجزاء، إلا أنه لا فعلا بل عقلا. يعني الجسم مركب من أجزاء إلى ما لا نهاية مثلا، إلا أن هذا اللانهائي ليس بالفعل، بل بالفعل الأجزاء كلها مركبة من أجزاء متناهية. فمدعى المصنف إذن يكون على شقين: الشق الأول نفي الجوهر المفرد، والشق الثاني أن الجسم مركب من أجزاء متناهية بالفعل، وإن يصح أن يتركب الجسم من أجزاء غير متناهية عقلا، ولكن فعلا لا بد من التناهي. أما الأدلة والبراهين على انتفاء الجوهر المفرد فقد مر، وبقي على المصنف أن يرد شبهات القوم، أو بالأحرى أدلة القوم في هذا الباب، حيث ذكر الدليل الأول عندهم وهو عبارة عن النقطة وعدم انقسام النقطة، فيلزم عدم انقسام الخط، ولازم ذلك وجود الجوهر المفرد. فالمصنف أجاب بأن النقطة وإن كانت لا تقبل القسمة، إلا أن النقطة لا يستلزم من عدم انقسامها عدم انقسام المحل، يعني عدم انقسام الخط، بل الخط ينقسم، لأن النقطة باعتبار الخط لا باعتبار نفس الخط، بل باعتبار تناهي الخط. فعليه دليل أمس بالنسبة إلى النقطة يبدو لي أنه لم يتضح كما هو المطلوب وكما أبغي من التوضيح. وذلك أكرر إجمالا، القوم إنما ذهبوا إلى الجوهر المفرد بناء على وجود النقطة، أنه النقطة لابد أن تكون موجودة، وهذا مما لا شك فيه ولا ريب. ولما كانت النقطة موجودة وهي باعتبار الخط، والنقطة إن لم تقبل الانقسام فثبت المطلوب وجود جوهر مفرد عبارة عن النقطة، وإن كان قابل الانقسام يلزم انقسام الخط، يلزم بانقسام الخط انقسام النقطة، ولكن النقطة لا تقبل الانقسام فعليه الخط لا يقبل الانقسام، يعني يوجد جوهر مفرد باسم النقطة وباسم الخط. والمصنف أجاب على أن النقطة وإن كان باعتبار الخط، إلا أن النقطة ليست باعتبار نفس الخط وذات الخط، والخط قابل للانقسام، أما النقطة لا يستلزم الانقسام، لأن النقطة باعتبار تناهي الخط، باعتبار نهاية الخط وجود نقطة، ووجود النقطة وجود تبعي وليس وجود استقلالي حتى يكون جوهر مفرد. ثم الدليل الثاني كان عبارة عند القوم عبارة عن الحركة، بأن الحركة فيها ماضية ومستقبلة وحال، والحركة الحالية لا بد أن تكون موجودة، لأن الماضية والمستقبلة معدومة فلا بد من وجود حركة حالية، فالحال يثبت وجود حركة حالية وغير قابل للانقسام، لأنه لو انقسم لكان إما في الماضي أو الحاضر وكلاهما معدوم، فعليه الحال غير قابل للانقسام. ولما كانت الحركة غير قابلة للانقسام فالمسافة فالمكان أيضا غير قابل للانقسام، مكان الحركة حركة حالية. والجواب أنه ليس لنا حركة حالية، بل يوجد عندنا حركة الماضي وحركة المستقبل، وهما موجودان في محلهما، وإن لم يكونا بالفعل موجود ولكن في محلهما موجودان. أما الدليل الثالث عند القوم بناء على وجود الآن، الآن عبارة عن الزمان، الزمان يكون من الحركة، يعني لما تكون الحركة يتولد من الحركة الزمان. فالدليل الثاني باعتبار نفس الحركة، وأما هذا الدليل الثالث فباعتبار زمان وباعتبار الآنات. فيقول الآن زمان، هذا الزمان الآني إما يكون في الماضي أو المستقبل أو في الحال. في الماضي في المستقبل معدومان، الزمان في الماضي والمستقبل معدوم، فعليه يلزم أن يكون الآن فعلا موجود، وإلا للزم انتفاء الزمان مطلقا كما يلزم انتفاء الحركة مطلقا. كذلك لو لم يكن الآن موجود بالفعل للزم انتفاء الزمان مطلقا، باعتبار الزمان الماضي معدوم والزمان المستقبل معدوم، فعليه إذا لم يكن آنا زمان فيلزم انتفاء الزمان مطلقا، وهذا خلاف الوجدان وخلاف الفرض، فإنه يوجد زمان. فإذا وجد الزمان فهو الزمان الآني، فالآن اللحظة مثلا الآن زمان موجود بلا شك، وهو غير قابل للانقسام، لأنه لو قبل الانقسام ليلزم أن يكون بعض هذا الزمان حاضرا والبعض الآخر غير حاضر، باعتبار السابق وباعتبار اللاحق، باعتبار السابقية وباعتبار اللاحقية يلزم أن يكون الزمان بعضه حاضر وبعضه غير حاضر، وهذا خلاف الفرض، لأنه فرضنا أن كل الآن هو الآن فعلا حاضر، فرضنا أنه كل الآن آنا، جميع الآن آنا حاضرا وليس بعضه حاضرا وبعضه غير حاضر، فعليه الآن غير قابل للانقسام. إذا لم يقبل الآن للانقسام لأنه يلزم خلاف الفرض، فيلزم أن تكون الحركة غير قابلة للانقسام، فرض فيلزم أن تكون الحركة غير قابلة للانقسام، لأن الآن باعتبار الحركة، فالآن الحاضرة غير منقبلة للانقسام، فالحركة أيضا غير منقبلة للانقسام، ولازم ذلك أن المسافة غير قابلة للانقسام. إذا ثبت الجوهر المفرد في الآن يعني في الزمان وفي الحركة وفي المكان وفي المسافة، فثبت المطلوب بأنه يوجد جوهر مفرد وجزء لا يتجزأ، وهو عبارة عن الآن وحركة الآن ومسافة الآن. المصنف يجيب عن هذه الشبهة على أنه من يقول بأن الزمان الماضي والمستقبل معدومان، صحيح الآن معدوم ولكن لهما وجود في حدهما في وقتهما في زمانهما، يعني في زمانهما يتسامح بالتعبير، الزمان الماضي له وجود في وقته والزمان الحاضر والزمان المستقبل أيضا له وجود في وقته، وننفي الآنية وننفي الحالية كما نفينا الحركة الحالية، ننفي الآن وننفي الزمان الآني، فيبقى عندنا زمان ماضي وزمان مستقبل وكلاهما موجودان في محلهما، فإذا لا يوجد لنا جوهر مفرد. نعم في الواقع معدوم، في الواقع موجود، عجيب. إذا شيء إذا وجد كيف يعدم؟ إذا وجد كيف يعدم؟ إذا وجد وجب، إذا وجب لا يعدم، يكون واجب الوجود لخيره. اسكت مولاي، هذه مباني فلسفية كلها تهدمها بعد الكلام. الآن أنت كيف تتصور وجود الآنية؟ مثل بياض وسواد في حبل، إذا كان الحبل اسمح لي إذا كان الحبل نصفه أسود ونصفه أبيض، يمكن تصور حال بين السواد وبين البياض من الحبل؟ لا، بمجرد ما ينتهي الأسود يبدأ الأبيض، بمجرد ما يبدأ الأبيض ينتهي الأسود، بينهما اتصال، فبين الزمان الماضي والمستقبل اتصال دائما، زمان الماضي متصل مع زمان المستقبل والمستقبل ماكو حال، كيف حال يوجد بين الضجين؟ يوجد حال بين السواد والبياض؟ يوجد حال؟ ليش ما له ربط؟ الماضي والمستقبل أمران وجوديان ضدان، لا يجتمعان في مكان واحد، لا يجتمعان في مكان واحد. نعم،
ارتفاعان في الحال
من الضدين الذي لا ضد ثالث لهما، من الضدين الذي لا ضد ثالث لهما، لأنه كالسكون والحركة، السكون والحركة من الضدين لا ثالث لهما. هذا ما قرأناه في الأصول، دعنا عن الفلسفة، في الأصول أيضا يوجد هذا المعنى.
حال في الزمان الماضي والآن والمستقبل.
لون؟
الحمد لله على امتحان.
إيه؟
الأزمنة الثلاثة.
من يقول أزمنة ثلاثة؟ ماكو واسطة بين الزمان الماضي والمستقبل. له وجود في محله في وقته. عجيب، شو ما له محل؟ إذا ما له محل كيف يوجد؟ أحسن، إذا يوجد في محله، إذا يوجد في محله، الزمان المستقبل يوجد في محله. عندما تتم العلة التامة يوجد معلول وهو الزمان، مثلا زمان المستقبل، زمان المستقبل أيضا يكون معلولا لعلته، فمتى ما تمت العلة يوجد المعلول بلا شك وبلا ريب.
يعني موجود اللاتي
موجود
اللاتي
موجود في لا اتفاقا موجود في موضوع، لأنه الزمان، لأنه الزمان من مقولة الكم، من مقولة الكم، كم غير كم غير قار، الزمان كم غير قار، والكم موجود في موضوع لأنه كم. فلا تظهر
ظهور موجود لكن ألا في موضوع، لأنه بعد ما جاء الوقت حتى الموضوع.
اختلط عليكم الحابل بالنابل، الفلسفة بالفقه. قال والآن لا تحقق له خارجان. أقول حشي حشي هذه حشي الآن حشي حشي هذه هذه هذا البياض الذي يوجد على السطحة وضع، ربما وضع لأجل حاجيتكم فحشوا. أقول هذا جواب عن حجة أخرى لهم، وهي أن الآن موجود لانتفاء الماضي والمستقبل، فإن كان الآن منفيا كان الزمان منفيا مطلقا، وهذا غير صحيح في الوجدان، لأنه بالحس نجد هناك زمان، والوجدان والحس من البديهيات، فبديهي وجود الزمان بديهي. فإن كان الآن هم منفيا أيضا كان الزمان كله منفيا مطلقا، وهذا غير صحيح لأنه مخالف للوجدان، مخالف للحس، مخالف للبديهة، ويستحيل انقسامه، يستحيل انقسام الآن. وإلا لزم إذا كان قابل للانقسام يلزم أن يكون الحاضر بعضه، أن يكون الحاضر بعضه، فلا يكون الآن كله آنا، وهذا خلاف الفرض. يعني يلزم أن يكون بعض الآن حاضر وبعض الآن غير حاضر، وهذا خلاف الفرض. فرضنا أنه الآن كله حاضر، يعني غير الماضي وغير المستقبل. نعم، إذا انقسم الآن إذا انقسم إلى قسمين، مثلا نحن نقول الآن جوهر مفرد لا يقبل الانقسام، لأنه لو انقبل الانقسام يلزم أن يكون بعضه حاضر وبعضه غير حاضر، إما سابق وإما لاحق، بعضه إما سابق وبعضه لاحق،
بعضه سابق وبعضه لاحق،
كلاهما حاضر؟
ما حاضر.
إذا ليس حاضر، نحسن، يلزم أنه يكون الآن بعضه آن وبعضه ليس آن، وهذا خلاف الفرض. نحن فرضنا الآن كله آن، الآن كله آن يعني حاضرا، كله حاضرا، فليس مركبا من جزء سابق أو من جزء لاحق، وإلا لزم أن يكون الحاضر بعضه، فلا يكون الآن كله آن، وهذا خلاف الفرض. وإن كان موجودا، إذا ثبت وجود الآن وحضور الآن، أنه الآن حاضر بالفعل كله، وهذا الآن جوهر مفرد غير قابل للانقسام، إذا ثبت هذا المعنى فالحركة الواقعة فيه في الآن أيضا غير منقسمة. إذا كان الآن غير منقسم الحركة، لأن الآن يتولد من الحركة كما سيأتي، فالحركة تكون أيضا جوهر مفرد. وإذا كانت الحركة جوهر مفرد يلزم أن تكون المسافة، باعتبار الحركة في المسافة، فالمسافة أيضا جوهر مفرد، فالحركة الواقعة فيه في الآن غير منقسمة. وإلا لكان، إذا كانت الحركة منقسمة لكان أحد طرفيها واقعا في زمان والآخر في زمان آخر، سينقسم ما فرضناه غير منقسم، وهذا خلف، يعني يلزم انقسام الآن، والحال فرضنا أنه الآن غير منقسم فيلزم خلاف الفرض، ويلزم من عدم انقسام الحركة عدم انقسام المسافة على ما مر تقريره بالنسبة للحركة مرة هذا المعنى. والجواب إن الماضي والمستقبل من يقول معدومان بل هما موجودان. والجواب إن الماضي والمستقبل موجودان في حد أنفسهما، يعني في حد الماضي وفي حد المستقبل، لهما وجود، وجود ماضي ووجود مستقبل استقبالي. والجواب إن الماضي والمستقبل موجودان في حد أنفسهما، معدومان في الآن، في الآن معدوم أما موجود في حد أنفسهما لا مطلقا، والآن لا تحقق له، مع أنه معدومان في الآن، لكن مع ذلك الآن لا تحقق له، والآن لا تحقق له في الخارج، إنما الآن يوجد في عالم الذهن. الآن مثلا تقول الآن، هذه الآنية ليس لها وجود خارجي، لأن في الوجود الخارجي إما ماضي وإما مستقبل. فالآن نعم بمجرد ما تلفظ أي لفظة أي حرف من الحروف الهجائية، بمجرد ما تلفظها إما مستقبلها قبل أن تلفظها، وإذا لفظتها تصبح ماضية. فالآن خارجي لا يوجد عندنا، الآن خارجي لا يوجد عندنا، إنما الموجود في الخارج إما الماضي وإما المستقبل. بل آن لا وجود له خارجا، كلام معقول تقريبا. قال ولو تركبت الشريط يسجل غير صحيح. قال ولو تركبت الحركة مما لا يتجزأ لم تكن موجودة. أقول بعدما فرغ من النقد على القوم يشكل عليهم على ما ذهبوا على أنه الحركة جوهر مفرد. يقول لو كانت الحركة جوهر مفرد، ما معنى الحركة؟ معنى الحركة أنه الشيء يتحرك، المتحرك يتحرك من مكان إلى مكان ثاني. فإذا هذا الكتاب مثلا إذا تحرك ولو بمقدار مليمتر من مكانه الأول الذي كان ساكن فيه إلى المكان الثاني يسمى بالحركة، كما سيأتي بيانه بنحو التفصيل. فالحركة عليه عبارة عن متحرك يتحرك من مكان إلى مكان، يبعد من مكان إلى مكان ثاني. نقول متى تطلق الحركة على هذا المتحرك؟ متى تطلق الحركة؟ إذا كان في المكان الأول تطلق عليه الحركة، على خلاف الوجدان، لأنه في المكان الأول ساكن وليس متحرك. تقول بمجرد حركة بسيطة في المكان الثاني نقول له تحرك وفيه حركة، في المكان الثاني نقول له حركة، في المكان الثاني واقف الآن وساكن. فعليه كيف يقال للمتحرك فيه حركة مع أنه لا يصدق، لا تصدق الحركة في المكان الأول وفي المكان الثاني؟ أقول لما فرغ من الناقض شرع في المعارضة فاستدل على أن الحركة لا تتركب مما لا يتجزأ. الحركة لا يتركب مما لا يتجزأ، يعني ليس عندنا حركة آنية أو حركة مثلا جوهر مفرد، حركة جزء لا يتجزأ، هذا مستحيل، مستحيل أن يوجد هذا المعنى. لماذا؟ فاستدل على أن الحركة لا تتركب مما لا يتجزأ، لأنها لو تركبت مما لا يتجزأ لم تكن موجودة. لو تركبت مما لا يتجزأ لم تكن موجودة، لطيف، استدلال جدا لطيف. لو تركبت مما لا يتجزأ، يعني تركبت من جواهر مفردة، إذن يلزم نفي الحركة. بعبارة أخرى القوم أرادوا بالحركة أن يثبتوا الجوهر المفرد، المصنف يثبت أن الحركة تثبت بطلان الجوهر المفرد، وجود الحركة يدلنا على أن الجوهر المفرد باطل بخلاف القوم. القوم أرادوا أن يثبتوا بالحركة وجود جوهر مفرد، ولكن المصنف بوجود الحركة أثبت عدم وجود جوهر مفرد، يعني لا يوجد لدينا جوهر مفرد بدليل الحركة، بيان ذلك بهذه الجملة الشرطية بالتالي والمقدم، يرجى الانتباه. لأنها الحركة لو تركبت مما لا يتجزأ، يعني من جواهر مفردة، لم تكن الحركة موجودة، والتالي باطل بالوجدان، لأن الحركة موجودة. فعلي المقدم تركبها من أجزاء مفردة يلزم أن يكون من جواهر مفردة، يلزم أن يكون باطلا. إذا بطل التالي بطل المقدم، عند انتفاء التالي ينتفي المقدم لوجود الجملة الشرطية، لأنها لو تركبت مما لا يتجزأ من جواهر مفردة لم تكن موجودة والتالي باطل اتفاقا. يعني المسألة اتفاقية، مسألة مما اتفق عليه العقلاء، مما اتفق عليه الوجدان الإنساني، أنه بالوجدان نجد وجود حركة. فكذا يبطل المقدم. بيان الشرطية، إن الجزء المتحرك، الجزء المتحرك يعني الجوهر، الجوهر المفرد المتحرك، إذا تحرك من جزء إلى جزء آخر، من مكان إلى مكان آخر، أو حال كونه إذا تحرك من جزء إلى جزء آخر، فإما أن يوصف هذا الجزء وهذا الشيء الخارجي مثلا بالحركة حال كونه في الجزء الأول وهو باطل، لأنه حال كونه في الجزء الأول يكون ساكنا وليس متحركا. فعليه إن الجزء المتحرك إذا تحرك من جزء إلى جزئين فإما يوصف بالحركة حال كونه في الجزء الأول وهو باطل لأنه حينئذ لم يتحرك بعده، أو حال كونه في الجزء الثاني وهو باطل أيضا لأن الحركة حينئذ قد انتهت وانقطعت ولا واسطة بين الأول والثاني، بناء على أنه لا واسطة بين السكون والحركة، فالسكون الأول والسكون الثاني لا واسطة بينهما. وهذا المحال نشأ من إثبات الجوهر المفرد. يعني لو قلنا بالجوهر المفرد بالحركة يلزم هذا المحال، ونحن لا نقول بالجوهر المفرد إذا لا يلزم هذا المحال، لأنه نقول الحركة مركبة من أجزاء تتجزأ قابلة للتجزؤ إلى ما لا نهاية عقلا، وإن كانت متجزئة قابلة للتجزؤ إلى النهاية فعلا، إلى النهاية تتجزأ فعلا ولكن عقلا قابلة للتجزؤ إلى ما لا نهاية. وهذا المحال نشأ من إثبات الجوهر الفرد، لأنه على تقدير عدمه ثبتت الواسطة، على تقدير عدم الجوهر المفرد تثبت الواسطة. ويمكن أن يقرر بيان الشرطية من وجه آخر بنحو آخر، وهو أن الحركة إما أن تكون عبارة عن المماثلة الأولى أو الثانية. الحركة إما عبارة عن المماثلة الأولى، يعني هذا الجسم عندما يتحرك يماث شيئا آخر في حركته، يماث مكانا آخر في موضعه، كان في هذا الموضع عندما يتحرك مماثلا لموضع ثاني. فالحركة إما عبارة عن المماثلة الأولى أو المماثلة الثانية، مماثلة الموضع والمكان. ويمكن أن يقرر بيان الشرطية من وجه آخر، وهو أن الحركة إما أن تكون عبارة عن المماثلة الأولى أو الثانية، وهما محالان لما مر، أو مجموعهما مجموع المماثلة الأولى والثانية، وهو باطل لانتفائه لانتفاء المماثلة. فعليه يثبت أنه لا وجود لجوهر مفرد، بل كل الجواهر قابلة للانقسام إلى ما لا يتناهى عقلا وإلى ما يتناهى فعلا. قال: والقائل بعدم تناهي الأجزاء يلزمه مع ما تقدم أن ناقض المماثة عندما يتحرك الجسم، يتحرك باعتبار المكان باعتبار المسافة، لأن الحركة يكون باعتبار الفضاء مثلا حيث في الفضاء، فإذا يلزم أن يكون مماثل لشيء. فالحركة عبارة عن المماثلة الأولى والمماثلة الثانية، أنه هذا الجسم كان مماثلا مثلا للأرض فتحرك من هذه المماثلة إلى مماثلة ثانية، هذه الحركة عبارة عن الحركة. طبعا يأتي معنى المماثلة في الحركة إن شاء الله بنحو التفصيل. قال: والقائل بعدم تناهي الأجزاء يلزمه مع ما تقدم الناقض بوجود المؤلف مما يتناهى، ويفتقر في التعميم إلى التناسب. يرجى الانتباه، هذا استدلال لطيف، أنه لما فرغ من إبطال وجود الجوهر المفرد، طبعا في المسألة في الجوهر المفرد كانت المسألة ذات أقوال خمسة، فذهب القول الأول على أنه يوجد جوهر مفرد فأبطله المصنف، وهناك قول النظام من شيوخ المعتزلة ومن تبع النظام من المعتزلة، يذهبون إلى أن الجسم مركب من أجزاء غير متناهية بالفعل، لأن كلام المصنف مدعى المصنف كان ذا شقين، الشق الأول نفي الجوهر المفرد، الشق الثاني أن الجسم مركب من أجزاء متناهية بالفعل وإن كانت غير متناهية عقلا، فعليه الآن يبدأ بالشق الثاني على أنه قول النظام باطل، حيث ذهب إلى أن الجسم مركب من أجزاء غير متناهية بالفعل، يقول هذا باطل، غير متناهية بالفعل باطل. لماذا؟ يرجى الانتباه، دليله لطيف جدا وبسيط واضح. يقول نفرض فرضا لو كان لنا جوهر مفرد، وهذه الجواهر المفردة بأيدينا نجمعها، جوهر مفرد واحد نجمع مع مثلا أربع جواهر أخرى، فتكون الجواهر عندنا خمسة مع وجود جوهر مفرد بناء على قول جوهر المفرد. لو جمعناها إما أن يكون عندنا حجم أكبر من حجم الجوهر المفرد أو لا يكون. إن قلنا بعدم وجود حجم أكبر هذا خلاف الوجدان، لأنه بالوجدان فرق بين جوهر مفرد واحد وبين خمس جواهر، فعليه لابد أن يكون عندنا حجم أكبر من حجم الأول، من حجم الجوهر المفرد الأول، فإذا تناهى. هذا يلزم بطلان قول النظام، لأنه النظام قال الجسم مركب من أجزاء يعني من جواهر مفردة غير متناهية. نقول نحن ركبنا جسما من جواهر مفردة متناهية، ثبت هذا المعنى؟ إذا ثبت على أنه يمكن أن نركب جسما من أجزاء متناهية من جواهر مفرد متناهية، وهذا شيء واضح بإمكاننا ذلك. يقول إذا ركبنا نعمم الحكم إلى كل الأجسام بالتناسب، نعمم الحكم على أنه كل جسم يكون منتهي الأجزاء بالفعل، منتهي الأجزاء بالفعل بالتناسب. معنى التناسب، مثلا إذا كان عندنا افرض 10 جواهر مركبة مؤلفة، 10 جواهر مؤلفة مع 5 جواهر مؤلفة، طبعا ستكون 5 جواهر من حيث التأليف ومن حيث الحجمية مثلا نصف 10 جواهر، وهذا شيء واضح. فعليه لو ركبنا وألفنا بين الجواهر 5 والـ10 لوجدنا أن العشرة يكبر عن 5 بضعف، أو بعبارة أخرى أن 5 نصف 10. نقول هذه 10 نقايسها مع الأجسام البقية، فنجد إما أن تكون نصفها، ثلثها، ربعها، عشرها، 1 من 1000، 1 من 1,000,000، على كل لابد أن ينتهي في المقدار وفي العدد. عندما نقيس هذا الجسم الذي ركبناه وألفناه بأيدينا من جواهر إما تركيبا مقداريا أو تركيبا عدديا، نجد أن هذا المقدار وهذا العدد سيكون نصف مثلا جسم الآخر، ربع الجسم الآخر، ثلث الجسم الآخر حسب التناسب. فثبت على أنه يوجد عندنا الجسم متناهي الأفراد، متناهي الأجزاء عددا أو مقدارا، ولازم ذلك أن نعمم الحكم على كل الأجسام، فكل الأجسام تكون متناهية الأجزاء إلا أنها بالتناسب، حسب تناسب مع الأجسام البقية، يعني بالنسبة نسبة اللي موجودة بين الأجسام، بعضها أكبر من بعض، أصغر من بعض، نصف البعض، ربع البعض، وما شابه ذلك. ربما يقال بوجود التداخل، على أنه صحيح الآن جوهر واحد غير 5 جواهر حجما مقدارا عددا بأي عبارة شيء غيرية بينهما، ولكن هذه الجواهر 5 بعضها يتداخل في بعض. نقول يلزم انتفاء معنى الخمسية، يلزم انتفاء معنى التعدد، إذا أصبح شيء واحد رجع إلى جوهر واحد، بناء على يعني مع حفظ عنوان الخمسة أنه هذه جواهر 5 وهذا جوهر واحد، هذه جواهر 10 مؤلفة وهذه جواهر 5 مؤلفة، فإذا كان البناء التداخل يلزم انتفاء العنوان فلا نزاع لنا، فمع وجود العنوان مستحيل أن يكون التداخل بين الجواهر، مع وجود العناوين يستحيل أن يوجد التداخل. قال إذا كانت غير متساوية ثبت انقسام الجواهر مؤمن. كلامنا الآن فيما إذا كان جوهر لا ينقسم، جوهر مفرد، كلام النظام أنه الجسم مركب من جواهر مفردة إلى ما لا نهاية بالفعل، نقول هذا المعنى باطل، لأنه نحن نؤلف جسما من جواهر مفردة 10 مثلا ونقيسها مع الأخرى طبعا متساوية، لكن هذه بناء على أنه الجوهر المفرد هو شيء واحد خلية، بناء على أنه الجوهر المفرد، دعني أشرح الموضوع بعبارة أخرى. الفرق بين الجوهر المفرد وبين بقية الجواهر، جواهر المركبة، جواهر مفرد يعني جواهر بسيط، الفرق بينه أنه الجوهر المفرد ليس له طول وعرض وعمق، له وجود لكن هذا الوجود ليس ذو طول وعرض وعمق، هذا يسمى جوهر مفرد.
قال: والقائل بعدم تناهي الأجزاء يلزمه مع ما تقدم من النقد والإشكال، يلزمه بوجود المؤلف، أنه إذا ألفنا شيئا بأيدينا مما يتناهى نؤلف من جواهر متناهية، ويفتقر في التعميم إلى التناسب، ثم نعمم الحكم لكن مع النسبة، مع وجود النسبة. أقول: لما فرغ من إبطال مذهب القائلين بالجوهر الفرد، شرع في إبطال مذهب القائلين بعدم تناهي الأجزاء فعلا، عقلا نقول به كما عند جمهور الفلاسفة، أما فعلا بعدم الأجزاء غير متناهي هذا غير صحيح، كما هو مذهب النظام ومن تبعه من المعتزلة، وقد استدل عليه بما تقدم، فإن الأدلة تنفي أولا وجود الجوهر المفرد، وهنا دليلان آخران على 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 نفي على نفي عدم التناهي فعلا. إذن الأدلة الأولى تنفي وجود الجوهر المفرد، باعتبار النظام يذهب إلى أنه الجسم مركب من جواهر مفردة إلى ما لا نهاية فعلا، فيقول الأدلة الأولى تنفي الشق الأول من كلامه وهو وجود الجوهر المفرد، وهذان الدليلان ينفيان الشق الثاني من كلامه وهو عبارة عن عدم التناهي فعلا. وقد استدل عليه بما تقدم، فإن الأدلة التي ذكرناها تبطل الجوهر المفرد مطلقا، سواء قيل بتركب الجسم من أفراد متناهية من هذه الجوهر المفرد أو غير متناهية، واستدل عليه على غير المتناهية استدل بوجوه ثلاثة. الأول: إنا نفرض أعدادا متناهية من الجواهر الأفراد، نفرض فرضان فرض المحال، أفرض محال أو لم يكن محال، لو فرضنا أنه محال فرض المحال غير محال، سنفرض عندنا جواهر مفردة ونؤلف هذه الجواهر المفردة في جميع الأبعاد، فإما أن يزيد مقدارها على مقدار الواحد أو لا يزيد، والثاني باطل بالوجدان بالبداهة أنه لا يزيد باطل، وإلا لم يكن تأليفها مفيدا. إذا كان غير زائد الجوهر المفرد مع الجواهر الخمسة المؤلفة لا فرق بينهما، إذا لم يكن فرق بينهما هذا لا فائدة في التأليف، في تأليف هذه الخمسة الجواهر، وإلا لم يكن تأليفها مفيدا للمقدار، لا يفيد المقدارية ولا العددية، لأنه التأليف إما تأليف مقداري أو تأليف عددي، كم متصل أو كم منفصل، وإلا لم يكن تأليفها مفيدا للمقدار ولا للعدد وهو باطل قطعا، وإن زاد مقدارها على مقدار الواحد حتى حصلت أبعاد ثلاثة، إذن الزيادة يكون باعتبار وجود الأبعاد الثلاثة، يعني في الجوهر المفرد لا يوجد الأبعاد الثلاثة، أما في هذا المؤلف من عدة جواهر يوجد الأبعاد الثلاثة، الأبعاد الثلاثة من حيث المقدار أو يوجد التعدد من حيث العدد حتى حصلت أبعاد ثلاثة، حصل جسم من أجزاء متناهية، وهو يبطل قولهم أن كل جسم يتألف من أجزاء غير متناهية، فهذا معنى لزوم الناقض بوجود المؤلف مما يتناهى، أنه المؤلف إذا تألف مما يتناهى يلزم نقضي كلامهم، لأنه أولئك قالوا كل جسم مركب من أجزاء غير متناهية فعلا، نحن نقول لا، بعض الأجسام ألفت بأيدينا، صنعناها بأيدينا وألفنا بين جواهرها المفردة بخمسة بعشرة بعشرين وما شابه ذلك، فهذا معنى لزوم النقد بوجود المؤلف مما يتناهى. وأما قوله ويفتقر في التعميم إلى التناسب، فمعناه إن إذا أردنا تعميم القضية بأن نحكم بأنه لا شيء من الأجسام بمؤلف من أجزاء غير متناهية، فطريقه طريق التعميم
أن ننسب هذا المؤلف الذي ألفناه بأيدينا ننسبه مع بقية الأجسام، فنجد إما ربعه نصفه ثلثه وغير ذلك. فطريق التعميم أن ننسب هذا المؤلف الذي ألفناه من الأجزاء المتناهية إلى الجسم المتناهي المؤلف من أجزاء غير متناهية، فنقول كل جسم فإنه متناهي في المقدار فله إلى هذا المؤلف نسبة، كل جسمين متناهي في المقدار له نسبة مع هذا المؤلف، النسبة إما أكبر وإما أصغر بلا فارق، فإنه متناهي في المقدار فله إلى هذا المؤلف نسبة، وهي نسبة متناهي المقدار إلى متناهي المقدار، لكننا نعلم أن المقدار يزيد بزيادة زيادة الأجزاء، المقدار يزيد بزيادة الأجزاء، هذا المقدار متناهي بالنسبة مع هذا المقدار، إذن يعني لو كان هذا المقدار أكثر من هذا الأكثر يكون بالزيادة، لو كان هذا المقدار أقل من هذا الأقل يكون بالأجزاء يعني قلة الأجزاء، فالأكبرية والأصغرية الكل والجزء مثلا أفرض نصف والكل وما شابه من هذه النسب هذه كلها باعتبار زيادة الأجزاء ونقصان الأجزاء، فإذا ليس لنا جسم غير متناهي الأجزاء بالفعل بل كل جسم متناهي الأجزاء بالفعل باعتبار هذا الجسم المؤلف بأيدينا، لكننا نعلم أن المقدار يزيد بزيادة الأجزاء وينقص بنقصانها، فنسبة المقدار إلى المقدار كنسبة الأجزاء إلى الأجزاء بلا فرق، لما نقول هذا المقدار نصف هذا المقدار إذن أجزاء هذا المقدار سيكون نصف أجزاء ذلك المقدار يعني تناها، إذا تناها هذا ذلك يتناها، وهذا شبيه دليل التطابق في إبطال التسلسل، مر علينا دليل التطابق، هذا شبيه دليل التطابق أنه إذا انتهى جسم يلزم انتهاء جسم آخر بلا فرق، لأنه الانتهاء في المقدار يستلزمه الانتهاء في الأجزاء أيضا، فنسبة المقدار إلى المقدار كنسبة الأجزاء إلى الأجزاء، لكن نسبة المقدار إلى المقدار نسبة متناهن إلى متناهن، فكذلك نسبة الأجزاء إلى الأجزاء ستكون متناهية، يعني بما أن الأجزاء المقدار متناهن وأجزاؤه متناه فكذلك المقدار الثاني يتناهي وأجزاؤه تتناهي أيضا. قال ويلزم عدم لحوق السريع البسيط، يقول لو كان لنا أجزاء غير متناهية بالفعل فيلزم أن المسكين السريع لا يلحق البطيء عندما يسير البطيء سيرا، مثلا أفرض البطيء يسير سيرا بمقدار 10 أمتار ثم السريع الرجل السريع يسير أيضا هذا المقدار ولا بد أن يلحق البطيء عندما يظل البطيء سائرا، شخص البطيء يظل سائر، لكن هذا الشاب هذا البطيء أفرض الكهل العجوز يظل سائرا بمقدار 10 أمتار عندما مشى 10 أمتار خلال ساعة، فهذا السريع سيصل إلى 10 أمتار خلال نصف ساعة، إذن لابد عندما يمشي البطيء خلال مثلا 2:20 لابد أن يصل هذا السريع خلال ساعة إلى ذلك البطيء يتساوى، وهذا شيء واضح بالوجدان وبالحس، يعني مما نراه بالحس والحسيات والوجدانيات من البديهيات، فالمسألة بديهية لا يحتاج إلى نظر وإلى إلى إقامة برهان ودليل وغير ذلك. فإذا كان لنا جوهر مفرد ليلزم أن السريع يظل سريعا والبطيء يظل بطيئا، مع ذلك السريع لا يلحق البطيء يلزم أن يلقف في مكانه، وهذا المعنى باطل بالوجدان، فعليه يبطل وجود الجوهر المفرد، يعني يبطل وجود أجزاء غير متناهية بالفعل، بل أجزاء كلها تتناهى بالفعل حتى يصل السريع البطيء، وإلا لو لم تتناهى لما وصل السريع البطيء. أقول هذا هو الوجه الثاني، الدال اسمح لي عند التطبيق يعلن، أقول هذا هو الوجه الثاني الدال على إبطال القوم بعدم تناهي الأجزاء، وتقريره أن الجسم لو تركب من أجزاء غير متناهية لم يلحق السريع البطيء، والتالي باطل بالوجدان، لأنه نجد السريع يصل إلى البطيء ويلحق البطيء، والتالي باطل بالوجدان بالضرورة، فكذا المقدم باطل. بيان الشرطية بيان اللزوم. تفضلتم أي التزام بينهما؟ بيان الشرطية واللزوم. إن البطء إن البطيء عفوا إن البطيء إذا قطع مسافة ثم ابتدأ السريع، قطع مسافة البطيء 10 أمتار ثم ابتدأ السريع وتحرك، فإنه إذا قطع تلك المسافة يكون البطيء قد قطع شيئا آخرا يقطع المسافة 10 أمتار، السريع أيضا يقطعه، فيجب أن يكون البطيء قاطع مثلا 5 أمتار بقية، لأنه الفرق بينهما خلال ساعة وساعتين. فإذا قطع البطيء 10 أمتار ولا زال مستمرا في سيره، فإن السريع الذي يقطعه يقطع مثلا 10 أمتار خلال نصف ساعة، فيلزم أنه يقطع بعدما قطعه يلزم أنه يصل إلى البطيء، يصل إلى 10 أمتار الأولى، ثم بعد ذلك لا زال السريع سريعا في سيره، فيلزم أن يصل إلى البطيء. وهذا يدل على تناهي الأجزاء، يدل على أن الأجزاء متناهية. بيان الشرطية أن البطيء إذا قطع مسافة ثم ابتدأ السريع وتحرك، فإنه إذا قطع تلك المسافة يكون البطيء قد قطع شيئا آخر، وإذا قطعه السريع يقطع البطيء شيئا آخر، وهكذا إلى ما لا يتناهى، بناء على عدم وجود بناء على عدم تناهي الأجزاء. فيلزم أنه كلما يقطع السريع يقطع البطيء أيضا، فيلزم عدم وصول السريع إلى البطيء، لأنه أجزاء غير متناهية، هذا يقطع أجزاء غير متناهية وهذا يقطع أجزاء غير متناهية، فيلزم أنه كلما قطع البطيء يقطعه السريع، والسريع لا زال سريعا والبطيء لا زال بطيلا، مع ذلك السريع لا يصل إلى البطيء، لأن كلاهما إلى ما لا نهاية، وهذا المعنى باطل بالوجدان، لأنه سريع لا بد أن يصل إلى البطيء. هذا أيضا شبيه دليل التطابق، بالضبط شبيه دليل التطابق، على أنه السريع إنما يصل إلى البطيء إذا تناهى البطيء، إذا تناهى البطيء السريع يلزم أن يتناهى، لأنه إذا تناهى أحدهما يتناهى الآخر بمقدار بنسبة هذا التناهي، وهذا واضح. بيان الشرطية أن البطيء إذا قطع مسافة ثم ابتدأ السريع وتحرك، فإنه إذا قطع تلك المسافة يكون البطيء قد قطع شيئا آخر، قد قطع شيئا آخر لابد أن يصل السريع، فإذا لم يكن لا نهاية يلزم أن البطيء قد قطع شيئا آخر، وإذا قطعه السريع ذلك شيء آخر يقطعه السريع يقطع البطيء شيئا آخرا، وهكذا إلى ما لا يتناهى، فلا يلحق السريع المسكين هذا البطيء، وهذا خلاف الوجدان. قال وإلا يقطع المسافة المتناهية في زمان، وإلا يقطع المسافة المتناهية في زمان المتناهي، هذا هو وجه ثالث ودليل ثالث على إبطال قول النظام، هذا هو وجه ثالث طبعا قريب من الوجه الثاني، وتقريره أن لو فرضنا الجسم يشتمل على ما لا يتناهى من الأجزاء لازم أن لا يقطع المتحرك المسافة المتناهية في زمان متناهي، يلزم أن الجسم المتحرك لا يقطع مسافة متناهية في زمان متناهي، لأنه لا زال هذا الجسم يتركه من أجزاء إلى ما لا نهاية، والزمان إلى ما لا نهاية، والمسافة إلى ما لا نهاية، فيلزم أن يبقى الجسم متحركا إلى ما لا نهاية، وهذا خلاف الوجدان، حيث نجد الجسم يقف، الجسم يقف لا بد من وقوف الجسم عند المنتهى عند الغاية. هذا وجه ثالث قريب من الوجه الثاني، وتقديره إن لو فرضنا الجسم يشتمل على ما لا يتناهى من الأجزاء لازم أن لا يقطع المتحرك المسافة المتناهية في زمان المتناهي، لأنه لا يمكن قطعها إلا بعد قطع نصفها، ولا يمكن قطع نصفها إلا بعد قطع ربعها، وهكذا إلى ما لا يتناهى، فيكون هناك أزمنة غير متناهية، وقد تكلمنا على هذه الوجوه في كتاب الأسرار بما لم يسبقنا إليه أحد، فعليكم المراجعة، طبعا لا يوجد كتاب الأسرار ظاهرا من الكتب التي أحرقت في المكتبة. قال والضرورة قضت ببطلان الطفرة والتداخل، هذا الجواب عن دفاع القوم، القوم أرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم على أنه الدليل الأول يكون صحيح أنه الجسم الصغير غير الجسم الكبير حجما وعددا، يعني مقدارا وعددا، إلا أن الجسم الكبير يعني الجواهر الأكثر المؤلفة بأيدينا تتداخل بعضها في بعض، يقول التداخل مستحيل. وأما الجواب الثاني دفاعا عن الوجه الثاني والثالث، يقول الوجه الثاني والثالث يعني المسافة والحركة، فإنه السريع يصل إلى البطيء السريع يصل إلى البطيء باعتبار الطفرة على أنه يصفر يثب كأنما يقطع السريع يقطع السريع مسافة من دون مسافة هكذا معنى الطفرة هكذا أنه يقطع السريع مسافة من دون مسافة يقول هذا أيضا مستحيل مستحيل عقلا كيف يقطع الطريق بدون طريق يستحيل أنه يقطع طريقا بدون طريق يقطع مسافة بدون مسافة فالطفرة مستحيلة وهذه يأتينا إن شاء الله بنحو التفصيل على أن الطفرة في الفلسفة يقال باستحالة الطفرة وهذه الطفرة جواب للشيوعيين أيضا لأن الشيوعيين يقولون بالمراحل الأربعة بالنسبة إلى تكون الشيء من المادة فيقولون الكيفيات ثم بعد ذلك من الكيف يصفر إلى الكيف من الكم عفوا من الكم يصفر إلى الكيف من الكم يصفر إلى كيف نقول نحن بامتناع الطفرة باستحالة الطفرة لابد أن يطوي مراحل لابد أن يطوي زمان وحركة ومسافة يستحيل الطفرة أقول اعلم أن القائلين بعدم تناهي الأجزاء اعتذروا عن الوجه الأول بالتداخل يعني عذرهم كان القول بالتداخل فقالوا لا يلزم من عدم تناهي الأجزاء عدم تناهي المقدار لأن الأجزاء تتداخل فيصير جزءان وأزيد في حيز جزء واحد وفي قدره بنفس المقدار فلا يلزم بقاء النسبة واعتذروا عن الوجهين الأخيرين بالطفرة فإن المتحرك إذا قطع مسافة غير متناهية الأجزاء في زمان المتناهين فإنه في الواقع يطفر بعض الأجزاء يطفر بعض المسافة يطفر بعض الأجزاء ويتحرك على البعض الآخر وكذا السريع يطفر بعض الأجزاء ليلحق البطيء وهذان العذران باطلان بالضرورة قال والقسمة بأنواعها هذا من هنا يبدأ في إبطال مذهب ديمقراطيس لأنه القول الثالث لديمقراطيس القول الأول وجود الجوهر المفرد باطل القول الثاني للنظام على أنه الجسم مركب من أفراد من جواهر مفردة إلى ما لا نهاية بالفعل باطل ويبقى قول ديمقراطيس وقول الشهر الثاني صاحب الملل والنحل هذان القولان أيضا باطلان كما سيأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.